أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الأكوان وخالقها، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هادي الأنام وسيدها، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الأمانة والنجاة الأبدية لمن صانها وحفظها، وبعد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أصحاب السماحة والفضيلة، آبائي، إخواني، أيها الحفل المهدوي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة قدسية مقرونة بمولودها الخليفة الحق الذي به ختم الرسالات، إذ إليه دعت وفيه سعت وعليه دلت وأرشدت، وفاء لعهد الله وتسليما لأمره، كيف لا وبه تملأ الأرض قسطا وعدلا، ويفنى كل ظالم جار فيها وتعلى، ونرى نور شمس ربنا بالغرة الرشيدة وقد أشرق وتجلى. بداية نبارك لرسول الله وآله الأطهار عليهم أفضل الصلوات والسلام هذه الولادة الميمونة لمنقذ الخلائق ومنجيها من المكاره والكروب، ومخلصها من بين الشدائد والحروب، ومنقذها من تبعات الآثام والذنوب، نور القلوب، الحجة الموعود، المهدي المنتظر، القائم من آل محمد. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، القصص، الآية الخامسة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبطه الإمام الحسين عليه السلام: ابني هذا إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم، قائمهم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الرسائل العشر للشيخ الطوسي. فنحن كمنتمين لمدرسة أهل البيت عليهم خالص الصلوات والسلام، لدينا من ثراء الأدلة القطعية والتواتر ما يكفي ليبعث الطمأنينة في النفوس على إثبات وجود الإمام المؤمل، بلغنا الله وإياكم أيامه. فالأدلة القطعية تعني الوسيط الذي ينشئه المتحدث وفي متنه يقين يوضح ما يرغب في إبلاغه للمتلقي بصورة صريحة لا تحتمل أي تحريف أو تأويل، بينما يقصد بالتواتر إخبار جماعة من يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب أو الخطأ أو حتى الاشتباه. وفي حضرة هذه المناسبة الزكية العطرة، حيث نسعى جميعا لحياة نفوسنا بأمر من تحيا به، واستذكار جانب هام من صفحات ولي الله المخلص عجل الله فرجنا به، نستضيف شخصية جليلة من ذوي الخبرة والاختصاص. عفوا شيخنا، هذه قلة أدب حقيقة بحضرتكم. نستضيف شخصية جليلة من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث نسعى معها بتوفيق الكريم جل شأنه لفتح جملة من نوافذ النور العقائدية، متطلعين وراجين أن تشبع وتجيب على جزء ليس باليسير من تراكم استفسارات تخالج مكنون الكثير منا حول بقية الله عليه أتم الصلوات. جميعا نرحب بسماحة العلامة الشيخ علي الجزيري أدام الله سلامته وتوفيقه، رافعين الأصوات بالصلاة على النبي الهادي محمد وآله الطاهرين. أستأذن سماحتكم رعاكم الله أن نتناول على مائدة صاحب الزمان أرواحنا فداه محاور ثلاثة، وهي ثقافة وجود المخلص والموعود المغيب، الثاني مصادق الانتفاع به رغم غيبته، والمحور الختام دور الفقهاء الثقات في زمن الغيبة. نستهلها وفي صدارتها المحور الأول، حيث نعطي سماحتكم المجال لتتفضلوا علينا فيما يتعلق بثقافة وجود المخلص الموعود المغيب، سواء في مدرسة آل البيت أو في المذاهب الأخرى الإسلامية أو حتى في بعض الأديان الأخرى، فليتفضل سماحتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما المحور الأول الذي تفضلتم بالحديث بطلب الحديث عنه، وهو وجود الاعتقاد بوجود مخلص في آخر الزمان في جملة من الأديان والمذاهب، الأديان السماوية والمذاهب، فهذا أمر فيه جانب جيد، ولكنه ليس بالمهم عندنا. أما جانبه الجيد الذي يلفت النظر، أنه في الأديان السماوية يوجد مثل هذا الاعتقاد، ومع وجود هذا الأمر في أكثر من دين سماويا، فإن ذلك يوحي بأن هذا الأمر ليس من اختلاقات أتباع هذه الأديان، بل إنه مما جاء به الوحي، وهذا في دلالته على هذا الأمر مثل دلالة التواتر، فإن التواتر فيه دلالة على الخبر، وإن كان المخبرون مجهولي الحال، وإن كان بعضهم ممن يعلم أنه من أهل الكذب، ولكن ليس كل خبر يأتي به الكذاب كاذب، فإن الكذاب قد يصدق. فإذا رأينا هذا الأمر قد اتفقت عليه الأديان السماوية، فإنه يحصل الاطمئنان بأن مصدر هذا هو الوحي، وليس أمرا من اختلاقات أتباع هذه الأديان.
لو توازنوه.
فهذا هو الجانب الإيجابي في هذه المسألة. وأما أنه هذا أمر ليس بذاك المهم، فلماذا؟ الجواب، إننا نتبع في معرفتنا بالغيب، نحن ليس لنا معرفة بالغيب إلا ما أظهره الله لنا بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله. وإذا كان هذا الأمر مما ثبت عندنا تبشير النبي صلى الله عليه وآله به، فإننا نقبله ونسلم به. قال به غيرنا من أهل الأديان الأخرى أم لم يقولوا به؟ فما ثبت أن الصادق الأمين جاء به نقبله، وافقنا من وافقنا وخالفنا من خالفنا، فلا نبالي بمخالفتهم ولا بموافقتهم. إذن ينبغي أن ندرس أن هذا الأمر هل ثبت عن الصادق الأمين أنه بشر به أم لا؟ فإن ثبت لم نسأل عمن قال ما قال وراءه صلى الله عليه وآله. وعندما نفتش فيما روي عنه صلى الله عليه وآله نجد أن هذا الأمر قد نقل في مصادر غيرنا ممن يشنع علينا في أمر المهدي بالنقل المتواتر، بل النقل الذي يفوق حد التواتر. فإن السنة قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله روايات التبشير بالمهدي في أكثر من 300 رواية وأثر عن صحابي. ها هنا جملة نشير إليها بنحو البرقية، ليس هذا موضع تفصيلها، وهي أن هذه الأخبار بعضها مرفوع إلى الحضرة المطهرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضها منقول عن الصحابي، صحابي يتكلم عن المهدي ويبشر به. هل حكم هذا الأثر الذي يروى عن الصحابي حكم الرواية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه مسألة عند المخالفين فيها بحث، وجمهورهم جمهور أهل التحقيق عندهم يرون أن مثل هذا حكمه حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لم قالوا لأن الصحابة كلهم أجمعون أكتعون أبصعون عدول، وهذا الأمر من الغيبيات ولا سبيل لهم إلى الاطلاع على الغيب إلا من طريق إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا رأيناهم قد أخبروا عن أمر غيبي يقع في آخر الزمان، وإن لم يكونوا قد نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن معرفتنا بصدقهم توجب حمل كلامهم على أنه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن تزكية الصحابة بأجمعهم عند القوم يورث يفضي ينتهي إلى القول بأن هذا الأثر وإن كان منقولا عن صحابي إلا أنه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت عدد الروايات والآثار تزيد على 300، بل تبلغ حدود 338 رواية وأثر، فإن هذا منقول بالتواتر، بل النقل فيه أكثر من المقدار المحقق للتواتر. كيف وقد التزم جملة منهم بتواتر بعض الروايات وقد نقلها 8 من الصحابة؟ فإذا كانت رواية 8 موجبة للتواتر، فكيف 338 رواية؟ أفلا توجب التواتر؟
هذا حال من يشنع علينا في أمر المهدي. أما روايات المهدي عندنا فإنها كثيرة جدا، ودونكم ما كتب في استقصاء روايات المهدي، ومما كتب كتاب الشيخ لطف الله الصافي رحمه الله، واسمه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وهذا من خيرة الكتب التي صنفت في هذا الباب، وقد جمع الروايات التي وردت من طرقنا في هذا الأمر، فليلاحظه من أراد التفصيل. إذن روايات المهدي متواترة وقد ثبت عندنا بما يفيد العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر به، وإذا ثبت ذلك بعلم فلا نطلب بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كلام، وليس وراء عبادان قرية.
سمعت الشيخ، أحسنتم بما تفضلتم. لعله في هذا الصدد يعني ممكن يسأل سائل، إذا ما دام هذه الثقافة ثقافة أصيلة، لماذا لا تكون هذه الثقافة سببا في تلاقي هذه المجتمعات واتفاقهم على صفات وسمات، أو حتى إلى مدى أبعد شخص هذا الموعود المغيب؟
الاختلاف بين الشعوب له أسبابه، ونحن لسنا معنيين بالأسباب الموجبة للاختلاف بين المتوافقين في الاعتقادات، ودونك كثير من الدول التي تتفق في عقائدها ولكن تقع بينها حروب، فضلا عما سوى ذلك من الاختلافات. فإذا كانت الحروب تقع والأنفس تزهق، ودونك حال أوروبا قبل كم سنة الحرب العالمية الثانية 44 من القرن الماضي، يعني نحو من 80 سنة، وقد أفنيت مدن كبرى وأزهقت نفوس الملايين، وهم أهل ليس دين واحد فقط بل أهل مذهب واحد، لأن النصرانيين مذاهب والأوروبيون أهل مذهب واحد، وقد وقعت بينهم هذه الاختلافات البالغة هذا الحد. فلا غرو ولا عجب أن نجد مثل هذه الاختلافات مع الاتفاق على أمر المهدي، ودونك أهل القبلة، فإن القبلة تجمعهم، ومع ذلك فإن حالهم لا يحتاج إلى بيان. فإذا وجود الاختلافات في أصحاب الرأي الذي يتفق على عقيدة ليس دليلا على وجود الاختلاف في هذه العقيدة، بل إن الاختلاف يقع بين الإخوة، بين الأخ وأخيه يقع خلاف، فكيف بالاختلاف فيما زاد على ذلك أو في من هم أكثر تباعدا؟
أحسنت مولاي سماحة الشيخ، إلى أستأذنكم في الانتقال إلى المحور الثاني، مستهلين هذا برفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. جاء عن الإمام الغائب صلوات ربي وسلامه عليه قوله: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. بحار الأنوار، اللأواء ضيق العيش أو شدة المرض، واصطلم بمعنى استأصل. فهل لنا أن نستدل بعدد من مصاديق ونماذج الانتفاع من الإمام الموعود صلى الله عليه وعلى آبائه وعلى أمه مصدقة الكبرى رغم غيبته؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
الانتفاع به في غيبته له وجوه عديدة، وقد بين ذلك فيما جاء عن أهل البيت عليهم السلام بنحو التشبيه، تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية. التشبيه قد يكون لأمر معنوي بأمر حسي، وقد يكون التشبيه تشبيه أمر حسي بأمر معنوي، وقد يكون تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي، وقد يكون تشبيها لأمر حسي بأمر حسي أيضا. يشبه الوجه الجميل بالقمر، وهذا حسي وذاك حسي. ويشبه طلع بعض الطلع برؤوس الشياطين، ومن منكم رأى رؤوس الشياطين؟ هذا أمر لم تروه، ومع ذلك فإنه يوجد شيء في مخيلتكم، والتشبيه بهذا الموجود في المخيلة ليس في الموجود في الحس. وأما هذا التشبيه الذي نريد الاستشهاد به الذي جاء في الروايات، تشبيه الانتفاع به في زمان غيبته كالانتفاع بالشمس ظللها السحاب، فإن السحاب وإن ستر عين الشمس إلا أن الشمس نافعة للأرض حتى وهي من وراء السحاب. ما وجه الانتفاع؟ وجه الانتفاع ببساطة بعضه تدركه وبعضه لا تدركه. في ذلك الزمان، في زمان الرواية، عندما شبه المعصوم عليه السلام الانتفاع بالإمام المهدي في زمان غيبته بالانتفاع بالشمس، أكان يخطر في بال أحد أن الانتفاع بالشمس كان في حفظ دوران الأرض، باعتبار أن الأرض من لواحق الشمس وهي تابعة لها، ودوران الأرض ينتظم بانتظام المسافة التي بينها وبين الشمس، فلو اقتربت الأرض من الشمس لتتغيرت حركتها، وكذلك لو ابتعدت عنها، كما إنها لو اقتربت منها لازدادت حرارة، ولو ابتعدت لاشتدت فيها البرودة. والنتيجة أن الانتفاع بالشمس بعضه كان يدرك وبعضه لم يكن يدرك. اليوم نحن لم نطلع على كل شيء، نحن نعرف ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القليل الذي وصل به الإنسان إلى القمر، هذا كله قليل، وقد أقر بذلك جهابذة العلماء في مختلف الفنون، العلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها من العلوم، كل منهم يصل في آخر حياته فيقول إن مقدار معرفتنا من هذا الكون شيء يسير جدا، بل إن الإنسان لم تكتمل معرفته ببدنه، بل لم تكتمل معرفة الإنسان بأظفره فضلا عن تمام البدن. إذا كان الأمر كذلك، فهذا التشبيه إذن يبين لنا الانتفاع بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في زمان الغيبة بتشبيه بليغ، كما تنتفعون بالشمس في غيبتها بسبب السحاب فإنكم تنتفعون بالمهدي. نحن لا نعرف نظام الكون الحسي، النظام المادي ليس نحن المتخصصون في العلوم المادية وصلوا إلى قناعة وأذعنوا بعجزهم عن الإحاطة بنظام المادة. هل نظام المادة هو كل نظام الكون، أم يوجد وراء المادة ما وراءها؟ وذلك العالم الذي وراء المادة أكثر تعقيداً، بتعبير فيه تسامح، أكثر تعقيداً وأكثر غموضاً من عالم المادة، هو أجل الله فرجه الشريف له دخل في عالم المادة وله صلة بما وراء المادة. فإذا كنا نحن لم نستطع أن نحيط معرفة بعالم المادة، فكيف نتوقع أن نكون على معرفة بأثره في هذا العالم المادي؟ وإذا كان له صلوات الله عليه أثر فيما وراء عالم المادة وهو الواسطة بين الخلق والخالق، إذا كان حاله كذلك، فكيف لنا أن نطمع في أن نصل إلى معرفة بأثره فيما وراء عالم المادة؟ إذن ليس لنا مطمع في ذلك، وإنما مطمعنا أن نأخذ ما وصلنا بيانه من الشرع وأن نجتهد في تفسيره والوصول إلى معرفة، يعني أعظم أكثر معرفة للبيان الشرعي، لا أكثر معرفة لأثره في هذا العالم. فما وجه انتفاعنا به؟ هذا وجه من وجوه الانتفاع الذي بين في هذه الرواية. من وجوه الانتفاع به ما جاء في الزيارة الجامعة، أن بهم ينزل السماء، يمسك السماء أن تقع على الأرض، وبهم ينزل الغيث. إذن بيمنه رزق الورى، وبه يمسك الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض. لم، لأن لله مدبرات، الله سبحانه قادر أن يدبر كل شيء في الكون من دون واسطة مدبرات، ولكن لسنا نحن من يقرر لله تعالى ماذا تفعل وكيف تفعله، بل الله سبحانه هو القاهر فوق عباده، لا يفعل إلا ما يريد، ولا راد لقضائه، ولا نحيط به علما. فإذا اقتضت حكمته أن يجعل للكون المادي مدبرات وقد جعل، فليس لنا أن نعترض على حكمته، بل ليس لنا أن نحيط بحكمته. وقد جاءت النصوص الشرعية تبين أن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم وسائط في بركاته ورزقه ويمنه. فهذا وجه من وجوه الانتفاع به وإن كان غائبا، لأن هذا الأثر ليس أثرا ماديا، هذا الأثر أثر مستور عن الأعين والحواس، أثر وراء المادة. هذا وجه من وجوه الانتفاع به. إذن طريق معرفة وجوه الانتفاع به الرجوع إلى بيان الشرع، وفي بيانات الشرع بيانات، هذه بعضها، هذان بيانا من هذه البيانات، وثمة بيانات أخرى تستدعي استقصاء وتستدعي بسطا في المقال أكثر مما يسعه هذا المختصر.
أحسنتم ولاي سمحة شيخ، سلمتم بكل ما تفضلتم. أستأذنكم في الانتقال إلى المحطة ما قبل الأخيرة، نستهل هذا برفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. في الحديث المروي عن الإمام المهدي عليه السلام فأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الحر العاملي في وسائل الشيعة والطفرسي في الاحتجاج. إذن لعلنا نسأل سؤال هنا: ما هو دور ثقات العدول من فقهاء الشيعة الاثني عشرية في زمن الغيبة لدحر الشبهات حول غيبة الإمام عليه أسمى السلام وادعاء البعض السفارة؟ فما هو قولكم سماحة الشيخ في هذا الصدد؟
ما هي الوظائف الموكلة إلى الفقهاء؟
نعم، أو دورهم تحديدا في زمن غيبة الإمام.
وما هو العمل الذي يقومون به، أو سمه الدور الذي يلعبونه؟ تعبير مجازي شائع في هذا الزمن. طيب، أولا أنتم ذكرتم مسألة دفع الشبهات، هذه مسألة لا تخص الفقهاء. دفع الشبهات عن الدين وظيفة كل قادر على دفع الشبهة عن الدين. قد يكون هذا القادر ممن له معرفة بعلوم الدين، وقد يكون ممن له معرفة بعلوم الدنيا. الفيزيائي مثلا يتمكن أن يدفع بعض الشبهات التي توجه إلى الدين، وربما لا يكون عالم الدين مطلعا عليها. فإذا وظيفة دفع الشبهات وظيفة موجهة لعامة المكلفين التابعين لهذا الدين، من علماء الدين ومن غيرهم، ولا تخص هذه الوظيفة المتعلمين لعلوم الدين فضلا عن الفقهاء. نعم، بعض الشبهات يعنى بدفعها الفقهاء خاصة، لأن المثيرين لهذه الشبهات ممن درس علوم الدين، إما في علوم الدين الإسلامي من المذاهب الأخرى، أو من علماء الأديان الأخرى السماوية وغير السماوية. ودفع هذه الشبهات يحتاج إلى متخصص في هذه العلوم، هذا صحيح. بعض الشبهات، ولعل كثيرا منها من الشبهات التي توجه إلى الدين، يتصدى لدفعها متخصصون في علوم الدين. لكن المتخصص في علوم الدين لا يلزم أن يكون فقيها، بل ربما كان غير الفقهاء يمكنه أن يدفع بعض الشبهات بطريقة أيسر فهما للعموم للجمهور من طريقة دفع الفقهاء. فإن الفقهاء في الغالب يتكلمون بلغة علمية، يذكرون مصطلحات خاصة. الخصم الذي أثار الشبهة، يعني علماء الأديان في الأديان الأخرى، يفهمون ما قاله، ولكن الجماهير لا تعرف هذه الكلمات، لا تفهم هذه المصطلحات، فيكون غير عالم الدين أكثر نفعا إذا تصدى للجواب، إذا لم يكن من الفقهاء أكثر نفعا، بمعنى ليس بمعنى أن جوابه أقوى حجة، بل بمعنى أن جوابه يفهمه الجمهور. بعض الشبهات يكفي أن يكون الذي يتصدى لدفعها ممن له معرفة بعلوم الدين، من غير أن يكون فقيها من الفقهاء. بعض الشبهات تحتاج إلى تخصص أكثر، تحتاج إلى رجلا بمصطلح الحوزويين فاضل من أفاضل الحوزة مثلا يدفع هذه الشبهات. ولكن في الغالب الشبهات لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. ولأجل هذا فإنكم تجدون أن المتصدين لدفع الشبهات منا في الأجيال الأولى زعماء المذهب، المنظرون للمذهب في القرن الرابع من هم؟ الشيخ المفيد زعيم الشيعة والسنة في بغداد، عندما توفي شيع تشييعا مهيبا حضره السنة قبل الشيعة، لأن الجميع كانوا تلاميذ عنده، لم يكن هذا الفصل بين أتباع المذاهب في ذلك الزمان، كان الجميع يحضر درس الشيخ المفيد وينتفع من درسه. هذا هو المنظر للمذهب. إذا رجعتم إلى كتب الشيخ المفيد تجدون جملة من المسائل الخلافية قد كتب الشيخ المفيد فيها. لماذا تحتاج أنت إلى أن تكتب فيها؟ هكذا كان الأمر في البداية. ثم بعد ذلك تصدى الشريف المرتضى رحمه الله للذب عن المذهب، وكتب في الذب عن المذهب. ثم بعد ذلك جاء الشيخ الطوسي رحمه الله، وهؤلاء زعماء المذهب. ثم بعد ذلك جاء السيد ابن طاووس أيضا كذلك. ثم جاء العلامة الحلي آية الله على الإطلاق، وكتب في تشييد المذهب ودفع الشبهات. ولكن بعد ذلك لم يتصدى مراجع الشيعة، كبار علماء الشيعة لم يتصدوا للتنظير للمذهب. يوجد غيرهم ممن هو دونهم يكفيهم المؤونة. الأمر لا يحتاج، يعني أريحوا أنفسكم، لا يوجد على الساحة حجج تحتاج أن تكلفوا أنفسكم. وقد تصدى من طلابهم وطلاب طلابهم من كفاهم المؤونة، وممن كتب في هذا العصر كتابا أتعب من جاء بعده الشيخ الأميني رحمه الله. ونحن لا نريد أن ننتقص مكانة الشيخ الأميني رحمه الله في الفقاهة، ولكنه لم يكن من الرعيل الأول، لم يكن من مراجع الدين عندنا، ولم يكن من الطبقة الثانية، ولا من الطبقة الثالثة، ولا من الطبقة الرابعة من علماء الحوزة. ومع ذلك اقرأ كتاب الغدير وتعجب، ولن ينقضي عجبك. فحل من الفحول. كتاب الغدير كتاب لا يمل، جهد رجل واحد ليس من مراجع الشيعة ولا من الطبقة الثانية. وإن كان الشيخ الأميني نعله تاج رأسنا، نحن نتشرف به، لا ننتقص من قدره، لا يفهم من هذا أن نتنقص من قدر الشيخ الأميني، وإنما نريد أن نبين أن الذين يتصدون لدفع الشبهات لا يحتاج الفقهاء الكبار منا أن يتصدوا لذلك، بل الطبقات الرابعة أو الخامسة أو حتى العاشرة كافية في أن تدفع جميع الشبهات التي توجه للدين الإسلامي أو للمذهب الحق.
أحسنتم سماحة الشيخ. إذا تسمحوا لي بسؤال في هذا الصدد، ما هو موقف، يعني الموقف من منبوة سماحتكم، ما هو الموقف الراجح من الروايات التي اشتملت على تحديد أنصار الإمام الخاتم متعه الله طويلا جغرافيا وديموغرافيا؟ هناك بعض الروايات سمت مواقع أو سمت مناطق أو حتى أعطت صفات وسمات، بل ممكن في بعض الروايات سمت أسماء لمن هم في جملة أنصار ولي الأمر راح نافذة.
هذه الروايات ليست روايات يقينية، هذه مسألة يطلب فيها اليقين لأنها مسألة معرفية، والروايات الواردة في ذلك ليست بالحد الذي يورث اليقين، ولكن طبيعة الأمور تقتضي. الدين منتشر في كل بقاع الأرض، والحق وصل إلى كل بقاع الأرض، فيتوقع أن يوجد من أهل الحق في كل بقاع الأرض. فإذا طبيعة الأمور تقتضي مساعدة أصل هذا التنوع الموجود. وأما هذا التوزيع بهذا الترقيم فليس ثابتا بيقينا. أصل التوزيع نعرفه بطبيعة الأمور، يعني جاءتنا هذه الروايات أو لم تأتنا هذه الروايات، طبيعة الأمور تقتضي أن يتنوع أنصاره وأن يتوزع وأن يوجد منهم من أهل هذه البلاد ومنهم من أهل تلك البلاد. وهذا أمر يعرف بنظائره. أمير المؤمنين عليه السلام، من هو خطيب جيشه؟ أمير المؤمنين أمير البيان، ومع ذلك كان له خطيب، كان خطيبه من أهل هذه البلاد، خطيب جيش أمير المؤمنين. صعصعة بن صوحان، نعم، كان من أهل هذه البلاد، وله إخوة أبطال من أهل هذه البلاد. أنصار الحسين عليه السلام أيضا كان يوجد من أهل هذه البلاد، من أنصار الحسين. فإذا إذا أردنا، إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات. إن كنت لا تعرف حال الزمان القادم فقسه على ما مضى. أنصار الحسين متنوعون من أماكن مختلفة، أنصار أمير المؤمنين كذلك، أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا متنوعون من أماكن جغرافية مختلفة. هذه طبيعة الأمور، فلا غرو في ذلك. أما أنه من هذه البلاد هذا العدد أسماؤهم كذا، هذا ليس أمرا يقينيا، وهذه مسألة لا يعتمد فيها إلا على اليقين.
شكر الله لكم ما تفضلتم به سماحة الشيخ، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. وصلنا بلطف الحكيم لختام هذا اللقاء المهدوي المبارك، ولكن قبل هذا اسمحوا لنا أن نفتح المجال للأحبة من المؤمنين الحضور الكرام ومعرفة ما لديهم من استفسارات. صلوا على محمد وآل محمد.
لا بأس.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
محمد. السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام.
بالنسبة للانتفاع من الإمام المهدي عجل الله فرجه، بعض الشباب يبون أشياء مادية ملموسة، يعني بالذات مثلا عمره 15-14 يعني أشياء مبسطة على مستوى عقله ومستوى إدراكه، ما هي الانتفاع به؟ يعني
الجواب، أصل هذا التحديد يطلب وجهه منكم. إذا كنتم لا تريدون وجها للانتفاع إلا الوجوه المادية المحسوسة، فهذا يرفع السؤال إلى ما وراء ذلك. الإمام عليه السلام ليس الحلقة، ليس أعلى من نرجع إليه، رسول الله صلى الله عليه وآله فوقه. فإذا كنت لا تكتفي في حال الإمام عليه السلام بذلك، فإن هذا السؤال ينتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينتقل السؤال إلى الله تعالى. فإذا كنت تؤمن بالغيب، فإن الإيمان بالغيب يقتضي أن تقبل بوجوه من الانتفاع وإن كانت أمرا وراء المادة. فإذن لا ملزم بأن يكون وجه الانتفاع وجها ماديا، ومع ذلك فإذا يعني أصررت على أن يكون الانتفاع على وجه ماديا فإن البيانات الواصلة إلينا عنه صلوات الله عليه، الروايات والتي ومنها التي قرأها الأستاذ، هذه الروايات فيها بيان أحكام شرعية، وهذا وجه من وجوه الانتفاع به. هذه مسألة تحتاج إلى استقراء واستقصاء حتى تجمع وجوه الانتفاع، ووجوه الانتفاع كثيرة لا تحصى في مقام الارتجاء. فإذا الجواب لا ملزم بأن يكون الانتفاع ماديا، وإذا كنت تريد انتفاعا محسوسا ولا بد فهذا وجه من الوجوه.
أحسنتم سماحة الشيخ. في سؤال آخر سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
السلام
عليكم. تباركين بالهلا يوم المبارك.
الله يبارك.
طبعا سؤالي شوي يعني برا الموضوع يعني.
لا بأس.
نرى أن البناء العقلي في المجتمع جدا ضعيف، لا سيما في الشباب يعني. فبرأيكم شيخنا أن ما هي الطريقة المناسبة لتوصيل العقيدة الصحيحة إلى الشباب والمراهقين؟
نعم.
أقصد بالتحديد من هم بعمر المتوسط والثانوي، مو بالمستوى الجامعي.
نعم.
وخصوصا المشكلة ما بس في توصيل البرهان والدليل، بل الشاب نفسه ما عنده اهتمام إن يتعلم الأمور العقدية وما يعرف أهميتها في حياته الدينية يعني. وإذا في منهج مناسب لهالشيء يعني. الله يعطيك العافية.
هذا يعني دستور عمل. لا بأس. أولا أريد أن أطمئنك، إذا كنت يعني لشفقتك وغيرتك على دينك وأهل مذهبك، وهذا أمر حسن، هذه الغيرة أمر حسن، إذا كنت لغيرتك شفيقا وإن الشفيق بسوء ظن مولع، فلا بأس أن تنظر إلى حال غيرنا كيف ينظر إلينا. استمع إلى الآخرين ماذا يقولون عنا. هم يقولون أطفال هؤلاء أكثر معرفة بالدين وأكثر ثقافة من شيوخنا. هذا كلام غيرنا. أنت صحيح كلامك في محله وفي محله، هذا كلام غيور على الدين وهذا أمر حسن. نعم. مع كل ذلك الله سبحانه حقه علينا أعظم من أن نؤديه، من أن نؤديه، وحق رسول الله صلى الله عليه وآله علينا أعظم من أن نؤديها، وحق أئمة أهل البيت عليهم السلام علينا أعظم من أن نؤديها. صحيح. ومهما فعلنا في هذا السبيل فإننا مقصرون، جد مقصرين، لا نبلغ حتى عشر معشار أداء حقهم في ذلك. وأذكرك بكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري يقول إن حق رسول الله صلى الله عليه وآله علينا وحق أهل البيت علينا. هذا من المتكلم؟ الشيخ الأنصاري. يعني المراجع يناقشون العلماء بأسلوب ويناقشون الشيخ الأنصاري بأسلوب آخر. إذا أرادوا مناقشة الشيخ الأنصاري يأتون أولا بالاحتمالات التي لكلامه، يقول يحتمل أنه يقصد كذا ويحتمل أنه يقصد كذا، خوفا من أن تزل أقدامهم فيناقشوه وهم لم يفهموا مرامه ومقصوده. الشيخ الأنصاري يقول حق رسول الله صلى الله عليه وآله علينا وحق أهل البيت علينا يقتضي وجوبا. ونحن هذه كلمة يقشعر منها البدن، أنا لا أحب أن أكررها، أخاف حتى على نفسي منها. يقتضي وجوبا أن نجتهد دوما في معرفة مقامها. فكيف نقضي ساعات أيامنا وليالينا في هذا التقصير العظيم؟ كيف نقابل الله؟ هل يسعنا أن نقول أمام الله غير اللهم إنا مقصرون فتقبل منا القليل واعف عنا الكثير؟ إذن نحن في غاية التقصير في حق جنابهم الرفيع. ولكن ينبغي لنا أن نسعى، ينبغي لنا أن نجتهد وأن نبذل ما في وسعنا. وأنتم طاقة من الطاقات، أنتم أكثر معرفة بأبناء زمانكم منا، وأكثر قربا لهم، ويمكنكم أن تجدوا الأساليب المشوقة والمؤثرة في إيصال المعلومة إليهم أكثر منا. نحن على ما نعرف نجتهد بمقدار ما يتيسر لنا، وأنتم بما تعرفون. إذن كل ميسر لما خلق له، وكل منا يبذل جهده، وعلى المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. التوفيق من الله تعالى، كل واحد يبذل الجهد الذي يتمكن منه بالأسلوب الذي يقدر أن يبذله. بعضكم يتمكن أن يساعد بالتشجيع، بعضكم يتمكن أن يساعد بالتعليم. يوجد الثقافة بينكم ليست في مستوى واحد. الذي ليس لديه ثقافة كما قال القرآن ولا يحض على طعام المسكين. الحض على التعلم مغنم، كما في الروايات التي في زيارة الحسين عليه السلام. الروايات في زيارة الحسين لا تقول فقط زوروا الحسين، بل تقول مروا بزيارة الحسين، مروا شيعتنا بزيارة الحسين. إذن الأمر بالزيارة مطلوب. كذلك التعلم، تستطيع أن تعلم علم، لا تستطيع أن تعلم شوق من يريد أن يتعلم، ومن لا يريد أن يتعلم. هذا كله يصب في نفس الهدف، وهو التثقيف الصحيح والتعليم الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال عن انتظار الفرج، ماذا ما هي فلسفة هذا الانتظار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك أعمال للقاء بالإمام عجل الله فرجه، منها أعمال السهلة، مسجد السهلة، هل هناك أعمال أخرى؟ الله يعطيكم العافية.
أما انتظار الفرج، فالانتظار هو أمر قلبي. الانتظار ترقب مجيء أو ترقب وقوع أمر في المستقبل مع تشوق إليه. هذا فعل القلب. وأما فلسفته، أي الحكمة من الأمر بالانتظار، أولا لابد أن نبين جهة في مسألة الانتظار. الانتظار في نفسه هو هذا الذي فسرناه، ولكن هل الانتظار الوارد في الروايات الآمرة بانتظار فرجهم يراد بها هذا الأمر، هذا المعنى، أي ترقب وقوع فرجهم مع تشوق إليه، أم إن هذه الروايات ناظرة إلى المنع من بعض السلوكيات باعتبار أن بعض الشيعة في زمان الأمويين والعباسيين كان لهم مثلا نوع من الأفكار التي تذهب بهم وتجيء بهم، فالأئمة عليهم السلام أرادوا أن يثبطوهم عن بعض الأفكار فأمروهم بانتظار الفرج. هل هذا هو المقصود أم المقصود ترقب مجيء فرجهم وانتظاره؟ أيا كان المراد من هذه الروايات يأتي السؤال، ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ أما إن كان المعنى هو المعنى الثاني الذي ذكرناه، يعني تهدئة بعض الطموحات التي عند بعض الشيعة، فالفلسفة واضحة وهي هدف يعني اجتماعي. وإن كان المراد بالانتظار والفرج المقصود هو ظهور صاحب الأمر والانتظار هو توقع ظهوره مع التشوق إليه، فهذا أيضا الحكمة منه هي حكمة من تشريع من التشريعات. ما هي الحكمة في أن يكون الطواف بالبيت أسبوعا؟ ما هي الحكمة في أن تكون صلاة المغرب 3 ركعات؟ لا أعلم، لا يلزمني أن أعرف. إذن فلسفة هذا الحكم أمر غيبي، علل التشريع علمها عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا الانتظار تشريع من التشريعات. أما إذا كان المعنى الانتظار هو المعنى الثاني، المعنى يعني هذا أمر معاملي والحكمة فيه ظاهرة. طيب، وأما سؤالكم الثاني عن أعمال مسجد السهلة وأنها لها أثر في حصول مشاهدة الطلعة الرشيدة، فالجواب إن هذا لم يرد في أدلة الشرع، وإنما هو أمر ادعي أنه مجرب ومن تجارب بعض الصلحاء، فإن أردت أن تفعل ذلك فافعله وجربه لعلك تحظى. هذا يعني هذه النتيجة العظيمة تستحق أن يجرب الإنسان، مجرد احتمال أن يكون هذا الأمر المجرب يؤدي إلى هذه النتيجة العظيمة. ولكن ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل ما يقرع سمعك من أنه أمر مجرب لحصول هذه النتيجة تفعله، وإنما مثل هذا الأمر الذي نقل عن أناس من الثقات الصلحاء، ما كان حال المجرب بهذه المثابة يقبل منه، أما أنه يأتي كل مجرب ويدعي شيئا فلا نقبل منه. يأتي شخص مثلا فيقول لك اقرأ الآية 29 من سورة البقرة بعد أذان الظهر 10 مرات فإنك ترزق سيارة مثلا، ويقول أنا جربت ذلك وحصل لي. لا تأخذوا هذا مثال افتراضي. طيب، لا يؤخذ مثل هذا يعني ادعاء التجارب، لا يؤخذ من كل أحد، يؤخذ من أناس خاصين لهم صفة خاصة، ومع ذلك فإن الأمر أيضا فيه احتياط، حتى من الصلحاء ينبغي أيضا أن يراعى فيه الاحتياط. وكان الصلحاء يوصون ببعض الأعمال، والشيخ محمد الحسين الأصفهاني رحمه الله كان أيضا من أهل السلوك، وكان يوصي ببعض هذه الأعمال، ولكنه لا يوصي كما يوصون، وإنما يرد وصيته إلى الكتاب والسنة. فكان يوصي مثلا بالسجدة اليونسية، ويشفع وصيته بالسجدة اليونسية بالآية الشريفة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا موضع الشاهد في كلام الفقيه. أعد الجملة الأخيرة.
أعد سيدنا تفضل.
وكذلك
أحسن سيد.
وكذلك ننجي المؤمنين. لاحظوا استشهاد الفقيه، لا يوصي بما جربه الغير اعتمادا على أنه جربه الغير، لا، يقول الآية قالت هذا الطريق ليس خاصا بيونس، هذا طريق النجاة من الغم لكل مؤمن. اسجد، قل في سجودك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت مغموما يقول لك الآية قالت وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا هذا وجه مستنبط، ليس مبنيا على تجارب أناس، هذا عمل الفقهاء. فإذا إن كان هذه الأمور من تجارب الثقات فتقبل على احتياطا، وأما إذا كانت تجارب عامة الناس تقولون من هب ودب فلا تقبل مثل هذا، لئلا يفضي ذلك إلى الابتداع في الدين.
أحسنتم أولاي سماحة الشيخ. للأخوات المؤمنات دور في الاستفسار والسؤال، ونطرحنا جملة من أسئلتهم أو أسئلتهم. السؤال الأول: ما هي الأمور التي تجعل المؤمن من أنصار الإمام عجل الله فرجه؟
أنصاره ليسوا من طبقة واحدة، يوجد أنصار خلاص، هؤلاء صفوة الصفوة 313، هؤلاء لهم صفات خاصة وهم منتقون من، تقولون من نعومة أظفارهم، هذا حال هذه الصفوة. ويوجد أنصاره كثيرون جدا، ويرجى لكل المؤمنين إن شاء الله أن يكونوا من أنصاره بدرجات متفاوتة، كل هذا مثل السيل، فاحتمل السيل زبدا، يغترف كل إناء، كل إنسان يغترف بمقدار إنائه، وكل نهر يجري فيه من الماء بمقداره. فإذا المؤمنون إن شاء الله نرجو لهم جميعا أن يكونوا من أنصاره.
اللهم آمين. السؤال الثاني: لماذا كان الإمام المهدي غائب على فترتين ولم تكن فترة واحدة؟
هذا سؤال عن فعله، وهذا السؤال عن فعله هذا نظير السؤال عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا بقي مثلا في شعب أبي طالب ثم خرج من مكة، ثم بعد ذلك لماذا عاد إلى مكة ولم يبق فيها، لماذا خرج عنها مع أنه صار يعني هو الذي انتصر، فتح الله له مكة، لما وهو قد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه يحب مكة، فلماذا لم يبق؟ هذه أسئلة عن أفعال المعصومين، والسؤال عن فعل المعصوم، بل السؤال عن فعل كل فاعل، الجواب عنه إنما يعرفه الفاعل نفسه. فإن وردنا بيان من الشرع في سبب هذا الفعل نقلناه، وإن لم يرد بيان سكتنا عن ذلك. وحيث إنه لم يرد بيان في وجه تعدد الغيبة فإننا نسكت عن وجه ذلك ونقول هو أعرف بما يفعل، لا نعلم وجه هذا التعدد.
إذا أسمح لي سماحتكم يكون هذا السؤال الختام، أو لعله يقارب أو يحاكي السؤال الأول من الأخوات المؤمنات في أسئلتهم. ما هي الخطوات العملية التي تمكن المؤمن من الارتباط بإمام زمانه؟
الاستقامة على الشرع، والاستقامة على الشرع بالعمل بفتاوى الفقهاء. المنهاج في زمانك عليك أن تلتزم بمنهاج الصالحين، هذا فإنه اسم على مسمى. الرسالة العملية للفقهاء فيها بيان الواجبات وفيها بيان المحرمات، تفعل الواجبات وتترك المحرمات، تعرف ما أوجبه الله عليك فتفعله، وتعرف ما حرمه عليك فتجتنبه، فتصير بذلك محل رضاه ورضا أوليائه.
أحسنتم. هذا يحاكي رواية أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل عن الواجب والأوجب. أحسنتم شيخنا. الزملاء الأخوة الأحبة يقولون بيفتحون المجال بعد إذن سماحتكم إلى سؤالين أو ثلاثة تقريبا. تفضلوا من عند سماحة الشيخ. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال لمولانا الأستاذ، ذكرتم في بيانكم لدور الفقهاء وظيفة واحدة أردتم حصرها لتلفت النظر، أو ماذا؟ ما هو مرادكم من حصر الوظيفة في رد الشبهات؟ رغم أن السؤال
لأنها التي سأل عنها الأستاذ، هو سأل عن وظيفة دفع الشبهات، فتكلمنا عن هذه وقلنا هذه ليست خاصة بالفقيه بل يقوم بها حتى المثقفون.
أحسنت. مسألة أخرى مولاي بالنسبة للمثقفون، تفضل، دورهم في دفع الشبهة، الميدان أو وسائل التواصل كثيرة جدا، وفهم الناس أيضا له نسب. ما هي نصيحتكم للشباب الذين يتصدون لبيان الشبهة خصوصا في وسائل التواصل؟
وسائل التواصل لها أحكامها. نحن نتكلم عن اللقاءات المباشرة، وأما وسائل التواصل فخارجة عن نطاق السيطرة. على أي حال بالنسبة للمجتمع، نحن نتكلم عن مجتمع صغير، إخوة يلتقون لقاء فيزيائيا، يجتمعون اجتماعا ماديا، كيف يتذاكرون معرفة الدين وتعلم مسائله؟ أما تلك فهي خارجة عن نطاق دائرتنا.
إذن إرشادكم توجيهكم في هذه النقطة لا يعني أن يتصدى شباب لكل الشبهات، وإنما يوكلوها للمتخصصين.
نعم، يعني بالنسبة لوسائل التواصل أساسا في كل بلاد من بلاد الدنيا يوجد مجموعة من الشيعة يتصدون لدفع هذه الشبهات ويكفونكم المؤونة، لا تحتاجون للتصدي في وسائل التواصل لدفع الشبهات، يوجد من غيركم من كفاكم. نحن أما قلنا يوجد غير الفقهاء من كفاهم المؤونة، يوجد من غيركم من يكفيكم هذه المؤونة، فلماذا يعني تكلفون أنفسكم ما لستم ملزمين به؟
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام وعمالك.
في زمن الظهور الشريف تكون هناك زمن الرجعة أيضا ملازما له. فبعض الروايات أشارت إلى رجوع أجداد الإمام المنتظر عجل الله فرجه كأمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام عليهم السلام جميعا. فالسؤال هنا، هل يكون الإمام المهدي عجل الله فرجه هو الإمام القائم بوجود أجداده؟ الشق الثاني من السؤال، هل بينت الروايات كيف ارتحالهم إلى عالم الآخرة مرة أخرى؟ وهل سيكون دور لوجود بعض الأدعية والزيارات المرتبطة في كمثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام كزيارة عاشوراء وغيرها في زمن الرجعة؟
هذه أسئلة متعددة تخص الرجعة. بحث الرجعة بحث مفصل، وكل محور من كل سؤال من هذه الأسئلة التي طرحتم هي محور من محاور الرجعة. إذا أردنا أن نجيبكم بنحو مقتضب، يعني لا بأس نجيب، أن نفعكم الجواب، وإلا فأنتم وما طلبتم. أما أنه الأئمة عليهم السلام من أجداد الإمام المهدي يرجعون، فهذه مسألة ترتبط بتحديد من الذي يرجع في زمن الرجعة. في بحث الرجعة بحثان، بحث في أصل الرجعة وبحث في تعيين الذين يرجعون. أما أصل الرجعة فهي ثابتة عندنا بروايات كثيرة أحصاها السيد شبر رحمه الله بنحو من 200 رواية، وأحصاها الشيخ الحر العاملي بما يزيد على 600 رواية في روايات الرجعة، وجمعها في كتاب مفرد، باحث مفرد يخص هذه المسألة، يمكنكم الرجوع إليه، ستجدون فيه بعض ما يهمكم. هذه الروايات، اسم الكتاب حتى ترجعون إليه، اسم الكتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة، نقولها تهجية حتى تكتبوها. طيب، هذا كتاب نفيس أتعب فيه الشيخ الحر العاملي رحمه الله، وهو بطل من أبطال العلم، أتعب نفسه واستخرج الروايات. مع ذلك الشيخ الحر رحمه الله لم يجمع كل روايات الرجعة، يعني فاته شيء، ولكنه بطل، يعني ليس بالأمر السهل أن تجمع 600 رواية في أمر واحد. طيب، إذن أصل الرجعة عندنا أمر ثابت بالروايات المتواترة، بل التي تتجاوز حد التواتر. من هم الذين يرجعون؟ تعيين الراجعين في زمن الرجعة. هل روايات الرجعة تثبت رجوع الجميع؟ الجواب لا. يوجد فيها ما يدل على رجوع الجميع، ويوجد في الروايات ما فيه دلالة ضعيفة على رجوع الجميع. مثلا مقر برجعتكم، رجعتكم الرجوع مضاف إليهم. الظاهر الأول عندما تسمع هذه العبارة أنهم بأجمعهم يرجعون، ولكن يحتمل أن يكون المقصود رجعة بعضهم، وإنما أضيفت إليهم، مثل أن تقول إنهم قد قتلوا في الطفوف، وتقصد أن بعضهم قد قتل في الطف. إذن مثل تقول مظلمتكم في كربلاء، مظلمة أهل البيت في كربلاء، لا تقصد أن جميعهم قد ظلموا في كربلاء، فالإمام الرضا عليه السلام مثلا لم يكن في كربلاء. إذن المقصود البعض، فرجعتكم يجوز أن تكون لأجل رجوع البعض. أما الروايات التي فيها تسمية، أكثر روايات الرجعة التي فيها تسمية فيها اسم الإمام الحسين عليه السلام. فإذا روايات رجوع الإمام الحسين عليه السلام متواترة بيقين، فالإمام الحسين يرجع. بعد روايات رجوع الإمام الحسين روايات رجوع أمير المؤمنين في العدد أكثر من بقية روايات رجوع غيره، وهي أقل من روايات رجوع الإمام الحسين عليه السلام. يمكن أن يقال إن هاتين الطائفتين من الروايات، يعني رجوع الإمام الحسين عليه السلام الروايات فيه متواترة، رجوع أمير المؤمنين الروايات فيه متواترة، رجوع غيره من الأئمة الروايات ليست بحد التواتر. طيب، انتهينا إذن من تحديد من هو الذي يرجع. كيف يكون حال الذي يرجع مع إمامة الإمام المهدي؟ والحال الآن ندخل في بحث أثاره البعض، نحن نقول لا نثيره ولا نقبل أن يفتح، ولكننا سنطرحه لجوابكم. من هو الأفضل من الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين؟ الحسن والحسين. طيب، بعد الحسن والحسين الإمام زين العابدين أو الإمام المهدي؟ تكلم العلماء في ذلك. العبد القاصر لا يرى من الراجح، نريد أن نحافظ على الأدب مع العلماء الذين تكلموا، لا نرى من الراجح فتح هذا الباب إلا في حق أمير المؤمنين فقط، لأنهم هم قد تواتر عنهم أنهم إذا تكلموا عن الفضل قالوا ولأمير المؤمنين فضله، هم أنفسهم يستثنون أمير المؤمنين عليه السلام. أكثر من هذا، أمير المؤمنين وحده أخو رسول الله، لا يوجد غيره، لا الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا الإمام، لا يوجد، أخو رسول الله هو أمير المؤمنين. إذن أمير المؤمنين مستثنى من ضروريات مذهبنا تفضيله على سائر الأئمة، انتهينا. غيره عليه السلام لا نتكلم فيه، نقول هذا أمر فوق إدراكنا، فلماذا نقحم أنفسنا فيه؟ لم نكلف، لسنا مكلفين بأن نتكلم فيه، فلماذا نتكلم بغير علم في غير موضع الكلام؟ نكف عن الكلام فيها. طيب، إذا كان الذي يرجع هو الإمام الحسين عليه السلام، يأتي هذا الحديث بناء على رأي ولا يأتي بناء على رأي؟ أنت فهمت المقصد والمغزى. طيب، إذا كان أمير المؤمنين هو الذي يرجع فيأتي هذا السؤال. الجواب عن ذلك، إذا رجع أمير المؤمنين ينبغي أن تعرف أولا أنه يرجع بعد استشهاد الإمام المهدي أم في حياته. أسهل لك، أقصر عليك المسافة. الروايات التي في رجوع الحسين عليه السلام فيها رجوعه بعد مقتل الإمام المهدي وأنه الذي يصلي عليه. فإذا هذا السؤال الذي سألتم يعرف جوابه من الروايات التي جاءت في أمر الرجعة. والحمد لله أولا وآخرا.
آخر سؤال، تفضل، سؤال الختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس لي سؤال، كيف أزيد تعلق بالأهل بيت
بمعرفتهم؟ كلما عرفتهم أكثر أحببتهم أكثر.
العلاقة، يعني أنا أعرف الإمام حسين ومصيبته، بس زي ما تقول في بعض الأحيان ما يكون عندك أنك تبكي عليه في أغلب الأحيان،
يعني إذا لم تطاوعك عينك في البكاء فتباكى، وهكذا جاء في الروايات.
وصلنا إلى الختام، وكان ختام المسك اليوم بلطف الله ومنه في هذا الملتقى. مررنا على ثلاث محطات ثقافة المخلص المغيب، وكما أشار سماحة الشيخ فهي ثابتة ورودها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كاف لحصول الإطمئنان. المحطة الثانية كانت مصادق الانتفاع بالإمام الحجة أرواحنا فداه، وأشار سماحتكم إلى أنها كثيرة وليست محصورة في جانب معنوي أو مادي، ولعل في زيارة الجامعة ما يكفي للرد على هذا. وفي المحطة الختام كنا نتكلم عن دور الفقهاء ورد الشبهات أو دحض المتككين، وأشار سماحتكم إلى أن هذا ليس مقتصر على دور الفقهاء فقط، بل هو دور كل واعٍ وقادر على ذلك ضمن إطار مناسب. مررنا أيضا في المحطة الأخيرة على جملة من الأسئلة لأحبة المؤمنين، نسأل الله يتقبل منا منكم ويعيدنا وإياكم على مثل هذا.